الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نصغي إلى بيان الله سبحانه وتعالى، وهو يحدثنا عن المنهج الأمثل لإقامة المجتمع الإنساني أو لتحقيق الأسرة الإنسانية السعيدة المتماسكة، أو قل لإنشاء الحضارة الإنسانية المفلحة. وكنا نتكلم في الحلقة الماضية عن العنصر الثالث من العناصر التي يتركب منها البنيان الحضاري في حياة الإنسان، ألا وهو الطبيعة أو المكونات التي يراها الإنسان من حوله. وقلنا إن القرآن عندما يحدث الإنسان عن هذا العنصر الثالث، يحدثه أولا عن هذا العنصر الثالث أي عن المكونات، من حيث إنه لسان ناطق يتحدث لكل عالم وجاهل، لكل أمي ومثقف، عن وجود الصانع وعن وجود المبدع والخالق. ثم إن البيان الإلهي يحدثنا عن المكونات بعد ذلك حديثا آخر، فهو يلفت نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل معظم هذه المكونات التي تتراءى من حول الإنسان مسخرة له. وقلنا إن معنى مسخرة له أي أن الله سبحانه وتعالى جعلها تسير طبق نظام لمصلحة الإنسان، طبق نظام يدور على خدمة الإنسان. ثم إن الله سبحانه وتعالى أيضا جعلها مذللة للإنسان، أي جعل الإنسان قادرا بقدرته المادية والعضلية على التحكم بها وعلى أن يوجهها الوجهة التي يشاء. ثم إن الله سبحانه وتعالى أيضا نبهنا إلى أنه عز وجل مكننا منها، فقال ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، وكرر هذا الكلام ليلفت نظرنا إلى أنه جعل أيضا لعقولنا سلطانا على هذه الطبيعة. فإذا سخر أحدنا عقله واستعان بمعارفه وعلومه، فلسوف يجد في الطبيعة كنوزا من الوسائل التي تخدم مصلحة الإنسان، وما عليه إلا أن يتنبه إلى هذه القابليات المودعة في الطبيعة، بدءا من أعلى الأجرام السماوية إلى الأرض وتخومها. ما عليه إلا أن يتبين ما أودعه الله فيها من قابليات، من أجل أن يستخدم هذه القابليات وإذا به أمام منهج حضاري يتبوأ الإنسان من ورائه شأو حياة إنسانية رغيدة تصل إلى أقصى درجات الرفاهية. ذكرنا ذلك كله في الحلقة الماضية، ولكني قلت في نهاية تلك الحلقة إن هنالك مستثنيات، أي إن هنالك مظاهر كونية لم يخضعها الله سبحانه وتعالى للإنسان، بل هي خاضعة لسنن ربانية تستعصي على التغير والتبدل. ما هي هذه الأمور؟ هي أولا أمور لا علاقة لها بمصالحنا، هي أمور أخرى اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون بعيدة عن يد الإذلال، وأن تكون بعيدة عن طاقة التمكين في كيان الإنسان. مثلا ظاهرة الموت هي ظاهرة طبيعية، كان من مقتضى ما قد ذكرنا أن تكون هذه الظاهرة الأخرى خاضعة للإنسان، بحيث يستطيع الإنسان بوسائله العلمية أن يتخلص من الموت وأن يتحرر منه وأن يتسامى على الأسباب التي تودي بالإنسان إلى الموت، ولكن الله عز وجل جعل الإنسان عاجزا عند هذه الظاهرة. مثال ذلك أيضا الروح، فالروح التي هي جزء من كيان الإنسان أيضا من ظواهر الطبيعة المبثوثة، أي المكونات المبثوثة من حولنا. وكان من مقتضى قول الله سبحانه وتعالى ولقد مكناكم في الأرض أن يعطي الإنسان طاقة بحيث يصل إلى شغاف الروح ويتمكن من إدراك حقيقتها ويستطيع أن يطورها ويصل إلى أغراضه ومبتغياته منها، لكنها هي الأخرى محجوبة عن طاقة الإنسان ولا يتمكن أن يصل إلى شيء منها. وأعلن البيان الإلهي ذلك كما تعلمون عندما قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من ذلك أيضا كثير من النواميس الكونية التي كان من المفروض طبقا للقانون الإلهي العام عن التسخير وعن التذليل والتمكين، كان من المفروض أن يتمكن الإنسان من تغيير هذه النواميس، ولكن الله أبعده عن أي سلطة عليه. مثل حركة الأفلاك، مثل موضوع دوران الأرض، ليس للإنسان أي سلطان على تغيير هذه النواميس. مثل النظام الذي أقامه الله بالنسبة لحياة الإنسان من خلال قوله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، هل للإنسان سلطة على هذا النظام أن يبدله ويغير؟ أبدا، مع أن هذه ظاهرة من ظواهر الطبيعة. فالإنسان الذي سلط الله عقله على الأرض ومدخراتها وخيراتها، بل الإنسان الذي سلط الله عقله على أجواء الفضاء كما تعلمون، لم يسلط الباري عز وجل لا عقله ولا قدراته على أن يتلاعب بهذا النهج الذي أقام الله حياة الإنسان عليه، فلا يستطيع الإنسان أن يبحث عن طريقة يبقي لنفسه فيها الشباب إلى ما لا نهاية، ولا يستطيع الإنسان أن يبحث لنفسه عن طريقة يتحرر فيها عما سماه الله أرذل العمر، عندما يتطاول بالإنسان تتطاول بالإنسان الحياة ويمتد معه أمدها، لا يستطيع. مثال ذلك أيضا تقلب الفصول العام، وكيف تتقلب فصوله ما بين شتاء وربيع وخريف وصيف ونحو ذلك في الأماكن الذي أقام الله سبحانه وتعالى وجود الإنسان على هذا النسق، لا يستطيع الإنسان أن يغير من ذلك ويبدل، هذا شيء موجود وهذا يستثنى من القانون العام الذي عبر الله سبحانه وتعالى عنه وكرر بكلمة التسخير، تسخير الله الطبيعة للإنسان، بكلمة التذليل، بكلمة التمكين. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. وأظن أن فيكم من يسأل فلماذا؟ لماذا لم يمكننا الله من هذه الأمور أيضا؟ أنا في الحقيقة لا أستطيع أن أجزم، ولكن أستطيع أن أستشف الحكمة أيها السادة والسيدات، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوضح لنا أن الذي سخر لنا هذه الطبيعة هو الله، فليست خاضعة بذاتها، وأن الذي ذلل هذه المخلوقات لقدرات الإنسان هو الله، وأن الذي مكن سلطان عقل الإنسان من توجيه هذه الطبيعة الوجهة التي يشاؤها هو الله عز وجل. وعندما يشاء الله عز وجل أن يحجب قدرات الإنسان عن الطبيعة يعود الإنسان إلى أضعف مخلوق، هذه هي الحكمة. فأنا هذا الكائن الذي أقدرني الله عز وجل على أن أمتطي أجواء الفضاء وأن أصل إلى بعض الكواكب بل كثير منها وربما وصلت غدا إلى المزيد، هذا الإله الذي أقدرني على أن أكتشف مكنونات الأرض ومدخراتها وقابلياتها وأن أبدع وأن أخترع من وراء ذلك المزيد والمزيد لراحة الإنسان وسعادته، هذا الإله عندما شاء أن يستلب مني هذه المزية أعادني في لحظة واحدة إلى كائن ضعيف لا يملك من أمر نفسه شيئا. هذا الإنسان يتولى عنه عهد الشباب ولا يستطيع أن يفعل شيئا، هذا الذي يخترق أجواء الفضاء تدب إليه الكهولة في الشيخوخة ولا يستطيع أن يوقفها عند حد. يتحول هذا الإنسان من جبار يخيل إليه أنه يستطيع أن يقذف الدنيا ككرة بقدميه، إذا به لا يستطيع أن يحمل كأسا بيده، إذا به لا يستطيع أن يدني اللقمة إلى فمه، إذا به يتحول إلى طفل صغير كأنه يتحرك في مهد. ما المعنى الجليل الذي يعنيه هذا التصرف أو تلك السياسة الربانية التي يأخذ بها عبده؟ هي أن يعلم أن هذه القدرة التي تمكن منها ليست ناشئة عن طبع في داخله، وليست ناشئة عن ضعف في الطبيعة أيضا، لكن هذه القدرة ناشئة عن عطاء من الله سبحانه وتعالى. والدليل أن الله عز وجل عندما أراد أن يستلب منه هذه القدرة أعاده إلى نقطة الصفر، أعاده إلى منتهى الضعف. لعل هذه هي الحكمة. ولكني أظن أن في الناس من قد يقول، وقد قال فعلا بعض الناس هذا الكلام الذي سأقوله لكم، إن التركيز على أن هنالك نواميس كونية تستعصي على التغير، وأن الإنسان لا يستطيع أن يطور منها ويبدل ويغير، هذا الكلام الذي نركز عليه من شأنه أن يربي الإنسان تربية سلبية تجاه العلوم والمعارف وتجاه الطموحات التي ينبغي أن يتميز الإنسان بها. فأنا إذا ربيت الإنسان أو الطفل أو الشاب في مدرسته أو في جامعته على أن هنالك طائفة من المكونات أو النواميس الكونية لا يستطيع لا بواسطة العلم ولا بواسطة التفكير ولا بواسطة القدرات العضلية أن يغير منها ويبدل، فأنا بذلك أسلمه إلى عجز، أسلمه إلى تواكل، وبدلا من أن أنهضه إلى العمل وأزيد من طموحاته طموحا أجعله يتراجع. هذا كلام سمعناه. فهل هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل عن هذه النواميس الاستثنائية التي أبعد قدراتنا عنها، هل فعلا هذا الأمر يجعل الإنسان يتراجع في طموحاته ويجعل مستخذيا في سعيه إلى الإبداع؟ أعتقد أيها السادة والسيدات أن الأمر على النقيض من ذلك تماما. فإن الله عز وجل عندما يخبرنا بأن هنالك نواميس تستعصي على التغيير، وأنه وضع بيننا وبينها حواجز لا نستطيع اختراقها، هو في الوقت ذاته يدعونا إلى أن نجرب ولم يمنعنا من التجربة، بل كأنه يقول أنا أخبركم بهذا ولكن جربوا وانظروا وابذلوا كل ما تملكون من جهود، هل تستطيعون أن تخترقوا هذه النواميس؟ أنا أقول لكم لن تستطيعوا أن تعلموا كنها الروح، لكن تفضلوا، السعي إلى محاولة المعرفة بابه مفتوح وغير ممنوع ولا مغلق، لكنني أخبركم بنتيجة وعليكم أن تجربوا لتعلموا صدق ما أقول. أنا أحدثكم أنكم لا تستطيعون أن تتحرروا من غائلة الموت، لكن إذا أردتم أن تجربوا وتتبينوا صدق ما أقول لكم، دونكم عقاقير الكون كله، دونكم الأدوية التي كشفتها لكم وأنبأتكم عنها، استعملوه، راجعوا هذا الجهاد الإنساني في كيانه وتأملوا دقائق مقومات حياته وحاول أن تتخلصوا من الموت، فإن رأيتم أنكم تخلصتم بوسعكم أن تظنوا أو أن تتصوروا أن ما قد قلته لكم غير حقيق، ولكن إن رأيتم أن كلامي صحيح فلسوف تزدادون إيمانا. وهكذا، وأنا أذكركم بالحديث عن إعجاز القرآن أيها السادة والسيدات، ألم يخبرنا القرآن، ألم يخبرنا بيان الله بأن هذا القرآن معجز؟ ألم يقل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله؟ فهل منعنا من أن نجرب؟ لم يمنع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى أن يجربوا، ولو أن هذا كان ممنوعا لكانت دعوة رسول الله لهم كانت محرمة، وكل إنسان له إذا أراد أن يطمئن أن يبذل جهده ليتبين صدق كلام الله سبحانه وتعالى. بل دعوا هذا المثال، ولنعد إلى سيدنا إبراهيم يوم قال لربه سبحانه وتعالى فيما يحكيه بيان الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، أي يا رب الله إنه لشيء عجيب، أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. انظروا أيها السادة والسيدات، الإنسان في كثير من الأحيان يكون مؤمنا لكنه يحتاج إلى مزيد من الطمأنينة القلبية، والطمأنينة القلبية هي التي تحفزه على التجربة، جرب. ولكن ليطمئن قلبي، لم ينكر البيان الإلهي وعليه هذا الطلب، بل استجاب له قائلا، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، أي اذبحهن وامزج أخلاطهن بعضهن ببعض، فصرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ولم ينكر الله سبحانه وتعالى على سيدنا إبراهيم هذا التطلع إلى مزيد من الطمأنينة بعد الإيمان، بل انظروا إلى هذا المظهر الآخر، نبي من الأنبياء ولعله سيدنا عزير مر على عظام النخرة ووقف عندها يتأمل وقد تذكر أن الله سيحييها، وانظروا ماذا حكى الله عز وجل عنه، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، هذا استفهام تعجبي وليس إنكاريا، كيف يا ترى أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتغير، وانظر إلى حمارك الذي تحول إلى كتلة عظام، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. تلاحظون هنا الرغبة في مزيد من الطمأنينة، الرغبة في مزيد من الإيمان، وهذه الرغبة تحفز الإنسان إلى أعمال شتى. من الأعمال التي تحفزنا إليها الرغبة التجربة. الباري سبحانه وتعالى أنبأنا أن الشمس التي تشرق أمامنا من الشرق لا يمكن لأحد إطلاقا بأي وسيلة من الوسائل الاختراعية أن يجعلها تتراءى مشرقة من الغرب، لكن لك أن تبذل ما تملك من أجل هذا، بل إن هذا العمل لن يزيدك إلا إيمانا بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام أيضا مثل ضرب به القرآن سبحانه وتعالى عندما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وهو نمرود حاجه في ربه، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه قال: إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذا الذي طلبه منه إبراهيم ممنوع، لو كان ممنوعا لما طلبه أبو الأنبياء إبراهيم إطلاقا، بل هذه تجربة يدعو إبراهيم الناس إليها حتى يتبينوا أنهم لن يخترقوا قانونا ألزم الله ذاته العلية بأن لن يخترق. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن أعود فأقول أيها الإخوة، إننا عندما نذكر بيان الله سبحانه وتعالى وحديثه عن نواميس طبيعية أو كونية قضى بقضائه المبرم أن تستعصي على التغيير، لن يستطيع الإنسان لا بيد اختراع ولا بطاقة علم ولا بوسيلة من الوسائل أن يطور منها أو أن يغير أبدا. هذا الكلام الرباني لا ليس من شأنه أن يدفع الإنسان إلى تكاسل، ذلك لأن الله يتحدى. وما معنى يتحدى؟ معنى يتحدى أنه يقول لنا: جربوا وابذلوا جهدكم وسخروا قدراتكم
وجمعوا علومكم، هل تستطيعون أن تفعلوا؟ إن لم تستطيعوا أن تفعلوا فكونوا على يقين بأنني أقول كلاما صادقا، وبأن وراء هذا القانون مقننة، وليست المسألة عائدة إلى الطبيعة. لو كانت عائدة إلى الطبيعة لكنتم تستطيعون أن تذللوا هذه الأشياء كما تذللون المسائل الأخرى. نعم. والإنسان فيما مضى وفي عهده اليوم عندما يصغي إلى هذا الكلام يندفع إلى مزيد من النشاط، ولا يدفعه هذا الكلام إلى مزيد من الكسل أو إلى أن يقلص طموحاته كما يتصور بعض الناس بشكل من الأشكال. والآن أيها الإخوة والأخوات، تعالوا بنا نواصل الإصغاء إلى حديث القرآن عن الكون، وكيف يرينا القرآن وظيفتنا تجاه هذه المكونات لنبني بواسطة التعامل مع المكونات المجتمع الإنساني الأمثل. عرفنا الله سبحانه وتعالى على الكون أنه لسان ناطق بوجوده، ثم نبهنا إلى أنه مسخر للإنسان ومذلل، وأن الله مكن الإنسان من أن يوجهه الوجهة التي يشاء. ماذا بقي؟ بقي أن يحدثنا القرآن عن قيمة هذه المكونات. هذه المكونات في الواقع كثير منها يأخذ بالألباب، كثير منها براق، كثير منها جميل، كثير منها خداع. بادئ ذي بدأ ينبهنا القرآن إلى تفاهة هذه المكونات التي من حولنا، ينبهنا القرآن إلى أن هذه المدخرات التي في باطن الأرض وهذه الكنوز التي تتفجر في ظاهرها وهذه الرؤى الجميلة التي تأخذ بالأبصار، كل هذا شيء تافه. وانظروا في هذا إلى قول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وكلمة المتاع التي يكررها الله تعني المنديل التافه، ما يشبه الخرقة أو المنديل التافه التي يقضي به الإنسان وطره ثم يلقيه، هذا معنى المتاع. وانظروا في هذا أيضا إلى قول الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وانظروا كيف يؤكد البيان الإلهي هذا عندما يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وتابعوا هذا الذي يقوله القرآن عن هذه المكونات التي سخرها لنا عندما يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وكم وكم يكرر ويؤكد هذا الكلام ليضع لنا صورة لهذه الدنيا، صورة مستبشعة، صورة شيء تافه. وحسب هذه النماذج التي ذكرتها لكم، لكن تعالوا أيها الإخوة والأخوات، ترى لو أننا وقفنا عند هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى عن هذه المكونات أو هذه الطبيعة، وهو يضعها أمامنا بصورة الشيء المزدرى، الشيء التافه، لو وقفنا عندها، ما الذي ينبغي أن نأخذ من إيحاء بأنفسنا من هذا الكلام؟ إذن لكان إيحاء هذا الكلام هو التالي: علينا أن نعرض عن هذه المكونات، وعلينا أن لا نأخذ منها إلا لذة الحياة وما يكفي لسد الرمق، وعلينا أن نترفع فوقها، وعلينا أن نفر منها فرار الإنسان من السبع الضار. هذا هو الذي يدل عليه هذا الكلام. ولو أننا تفاعلنا فعلا مع ما توحي به هذه الآيات وحدها دون مواصلة، إذن لكان علينا أن نعيش في الكهوف وأن نترك المدن ونعيش في الصحاري والفيافي، وأن نكتفي كما قلت لكم بالنسبة لطعامنا وكسائنا ومأوانا ببلغة نسير بها في فجاج هذه الحياة إلى الموت. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقف في تفسير هذه المكونات عند ذلك أبدا. بعد أن حشى عقولنا وملأ نفوسنا بالدلائل التي تجعل هذه المكونات مستبشعة أمامنا تافهة وأنها متاع كما يقول الله سبحانه وتعالى، يأخذنا بعد ذلك إلى شيء آخر، فهو يهيب بنا أن نتعامل مع هذه المكونات، يأمرنا أن نقبل إليها، يمنعنا من الإعراض عنها، يحذرنا من أن نتصور أن زهد يتمثل في التسامي فوقها، ويكرر هذا ويؤكد ويكرر هذا ويؤكد. ولعلكم قبل أن أذكر لكم الآيات التي يذكر الله فيها هذه المعاني تتعجبون، أليس هذا تناقضا؟ لا، هو ليس تناقض بل هو تكامل تماما، كحديث القرآن عن الحياة عندما أبرز عن العمر، عندما أبرز لنا تفاهته ثم أبرز لنا كحديث القرآن عندما حدثنا عن تفاهة أصل الإنسان وأنه خلق من ماء مهين، ثم كيف أنه حدثه عن الإنسان أنه ذلك المخلوق المدلل عند الله العظيم في ميزان الله سبحانه وتعالى. كذلكم المكونات، وهنالك هدف تربوي من وراء ذلك، لكن الوقت أدركنا. وعلى ذكر أيها الإخوة، ولا تنسوا القرآن كيف حدثنا عن تفاهة المكونات، لكن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد. سنسقي في الحلقة الآتية إن شاء الله إلى حديث القرآن عن شيء آخر، بدءا من قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وموعدنا لفتح ملف هذا الكلام الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وأستودعكم الله، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تذكرون أيها السادة والسيدات أن كتاب الله سبحانه وتعالى بعد أن أكد لنا أن الله عز وجل سخر هذه الدنيا بكل ما فيها من مكونات ومن مدخرات وخيرات لحاجة الإنسان ومصالحه، وأن الله عز وجل قد ذللها لرغائبه، وأن الله سبحانه وتعالى مكن الإنسان من أن يطورها ومن أن يسيرها طبق رغائبه وحاجاته، بعد أن بين كتاب الله سبحانه وتعالى هذا، عاد نبه إلى أن هذه الدنيا من التفاهة بمكان، وأنها متاع زائل، وأن الإنسان ما ينبغي أن يخدع بها فضلا عن أن يتعشقه. وتذكرون الآيات التي أكد البيان الإلهي هذه التفاهة، ونبه الإنسان إلى ضرورة أن يتسامى فوق هذه الدنيا، وأن لا يؤخذ بها، وأن لا يغتر ببريقها. ولا أعيد النصوص القرآنية المتكررة التي تتضمن هذا المعنى، ولكني أريد أن ألفت النظر إلى الجديد الذي ينبغي أن نعلمه اليوم، وهو أن كتاب الله سبحانه وتعالى على الرغم من أنه أكد وكرر وأوضح تفاهة هذه الدنيا بكل ما فيها مما نسميه خيرات ومدخرات ومظاهر طبيعية، على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى أكد ذلك وحذر الإنسان من أن يغتر بها ومن أن يسير وراءها ومن أن يتعشقها، عاد فحذره أيضا من أن يعرض عنه، وأمره بأن يوظف هذه الدنيا لمصالحه، وأمره بأن يستغلها إلى آخر المدى
من أجل تحقيق المهمة التي خلق الإنسان في هذه الدنيا من أجلها، ألا وهي عمارة الأرض، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وانظروا إلى الآيات الأخرى اليوم التي يهيب فيها بيان الله عز وجل بالإنسان أن يقبل إلى الدنيا وأن يتعامل معها وأن يستفيد منها، بل أن يستخرج الكثير والكثير من ذخر الأرض وخيراتها. فتعالوا نصغي إلى بعض مما يقوله كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الصدد، ويقول مثلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في هذه الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولعلكم جميعا تعلمون معنى هذا الكلام الرباني، أي قل يا محمد لهؤلاء الناس: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ ومن هذه أداة استفهام إنكاري وليس استفهاما حقيقيا. من هو هذا الذي قال لكم أن الإنسان ينبغي أن يعرض عن زينة الدنيا وعن متعها وخيراتها وأن يتسامى فوقها؟ لا، قل وأكد: هي للذين آمنوا في هذه الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي هي لهم في هذه الحياة الدنيا، ولكنها اليوم مشوبة بغصص ومنغصات، ولسوف تكون لهم هي ذاتها أو أمثالها يوم القيامة، لكنها ستكون عندئذ صافية عن الغصص والشوائب والمنغصات. وانظروا أيضا إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يؤكد هذا المعنى ذاته بعبارة أكثر اختصارا وأكثر تركيزا ودقة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو، أي الباري سبحانه وتعالى، الذي خلق لكم من أجل منافعكم، من أجل مصالحكم، من أجل أن توظفوا هذه المتع لرغباتكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واللام كما يقول العلماء هنا لام اختصاص، طبعا ليست لام تمليك، لأن المالك للأرض ولما في الأرض جميعا هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذه اللام كما يقولون لام اختصاص، أي إنني قد خلقت لكم خيرا كثيرا في باطن الأرض وذخرا كثيرا في أعماق، وفجرت لكم جوانب الأرض بكثير من الرزق وبكثير من المتع وأسبابها، فعلت ذلك كله لكم، أي لتكونوا أنتم المستفيدين منه ولتكونوا أنتم السعداء به. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نقبل إلى هذه المتع وإلى هذه النعم وإلى هذه الخيرات، ولا يريد منا أن نعرض عنها. بل أقول لكم شيئا آخر أيها الإخوة، يعتمد علماء الشريعة الإسلامية على هذه الآية قبل أي دليل آخر في القانون المجمع عليه، ألا وهو أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة. هذا قانون شرعي ومبدأ كلي في الشريعة الإسلامية، الأصل في الأشياء كلها أن يكون مباحا للإنسان، ثم إن الحرمة تأتي عارضة، تأتي لأسباب استثنائية وعارضة. ما الدليل على هذا المبدأ؟ الدليل على هذا المبدأ هذا الكلام: هو الذي خلق لكم، أي لمنافعكم ولفوائدكم ومصالحكم، ما في الأرض جميعا. إذن فإقبالنا على كل ما في الأرض من خيرات أقل ما في الأمر أنه مباح إن لم يكن مطلوبا. ثم تأتي عوارض التحريم استثناء لعوارض ولأسباب خارجية. أيضا نقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وكأن هذا الكلام خطاب لمن يعبر عن زهده بالدنيا بإعراضه عنه، ببيان أن الإنسان يجب عليه أن يزهد فيها وأن يتسامى فوقها، وأن إقبال الإنسان على متع الدنيا من المحرمات كما يقول بعض المتطرفين وبعض المغالين، يأتي هذا الكلام الرباني ردا عليه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم، الله هو الذي يحرم ويحلل، فما ينبغي لكم أن تعبروا عن اشمئزازكم الشخصي من متع من متع الدنيا بحكم حل أو بحكم تحريم، وهذا تطاول على المشرع وتسام على الباري سبحانه وتعالى. وهذا مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، لستم أنتم الذين تقولون هذا، بل المشرع سبحانه وتعالى هو الذي يقول. أيضا هنالك الكثير في كتاب الله عز وجل من الآيات التي تعبر عن هذا المعنى. اقرأوا قول الله عز وجل، وهي آية استشهدنا بجزئها الأول بالأمس ونستشهد اليوم بجزئها الثاني: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ثم ماذا قال؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكنه قال: وإليه النشور. امشوا في مناكبها أي في جوانب الأرض، ابحثوا عما أودعته فيها من خيرات، لبشوا وثوروا ما في داخلها من ذخر، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ثم قال: وإليه النشور. وهنالك تعبير آخر يدل على قداسة هذه المتع التي أخرجها الله عز وجل من الأرض، أو استنزلها من السماء، أو فجر هذه المدخرات والخيرات في جوانب كثيرة من الأرض، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. انظروا كيف أضفى الباري عز وجل على الأموال وعلى المدخرات والمتع معنى من معاني القداسة. فما ينبغي أن تمتد يدي إلى مال لك، وما ينبغي أن تمتد يدك إلى مال لي، وما ينبغي أن نخلط الحقوق بعضها ببعض. وهذا يدل على أن هذه الدنيا بما فيها من كنوز وخيرات ومتع، كل ذلك شيء محترم، وكل ذلك شيء له قداسة شرعية. وإلا لو كانت هذه الدنيا كلها تافهة بحيث ينبغي أن نتسامى فوقها وأن نعرض عنها، لكان الأمر سواء، إن أخذت مالي أو أخذت مالك كل ذلك شيء تافه، لكن الله عز وجل حرم ومنع ووضع الحدود، وهذا يعني أن مالي مقدس في ميزان الشرع وأن مالك مقدس في ميزان الشرع. فما ينبغي أن أتطاول إلى حق غير حقي، وما ينبغي أن تفعل أنت أيضا كذلك. أحسب أن هذه النماذج كافية في بيان ما يؤكده القرآن من أن الإنسان ما ينبغي أن يعرض عن المتع التي غرس الله رحاب هذه الدنيا بالكثير منها لمصلحة الإنسان، وما ينبغي أن يتسامى فوقها أبدا. بل لعلكم أيها السادة والسيدات تلاحظون من خلال أسلوب هذه الآيات التي أصغينا إليها أن القرآن ينبهنا إلى أن الإنسان الذي يعرض عن هذه المتع بعد هذا الكلام إنما يتلبس بسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات تدل دلالة واضحة على هذا المعنى. كيف؟ أرأيتم إلى إنسان كريم غني جدا معطاء، دعا أناسا إليه لإكرام وضيافة، ومد مائدة عامرة أمامهم ودعاهم إلى الطعام ودعاهم إلى أن يأخذوا من هذه الطيبات. أرأيتم لو أن هؤلاء الضيفان أعرضوا وتسامروا وأظهروا الزهد
بهذه المائدة وما عليها، أفيكونون بذلك قد احترموا صاحب الدار أم أساءوا الأدب في حقه؟ أظنكم جميعا تعرفون هذه إساءة بالغة، وهذا العمل كأنه يقول نحن لسنا بحاجة إلى هذا الإكرام الذي دعوتنا إليه، نحن أسمى من أن نهبط إلى مستوى هذا الطعام أو هذا الشراب، ومن قال إننا بحاجة إلى ذلك؟ هذا شيء واضح. نحن بالنسبة إلى مائدة الله كهؤلاء الضيفان، بالنسبة إلى كريم وغني قد دعاهم ولله المثل الأعلى، فالباري سبحانه وتعالى عندما يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لا شك أن من الأدب مع هذا البيان الإلهي أن أعلن عن حاجتي إلى هذا الذي خلقه الله لي، ينبغي أن أعلن عن رغبتي في ذلك. فإذا قلت ما لي وللدنيا، ما لي ولمتع هذه الحياة مهما كثرت، أنا معرض عنها وسأرحل عنها عما قريب، إذن فأنا لست بحاجة إلى شيء من هذه الخيرات. هذا التصور نقيض ما يقوله الله عز وجل، ونقيض السياسة التي يأخذ الله سبحانه وتعالى بها عباده. وأذكر في هذا كلاما دقيقا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعرف الزهد، يقول في حديث صحيح: ليست الزهادة في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. ليست الزهادة أي كما يتصور بعض الناس، وكأن النبي علم أن في الناس من يأتون فيشوهون معنى الزهد، فقال سلفا ورد عليهم سلفا: ليست الزهادة في تحريم الحلال أن تقول هذه الصورة من متاع الدنيا فأنا أترفع عليها، وهذا أيضا مما سماه الله سبحانه وتعالى العاجلة فأنا أتسامى وأقفز فوقها انتظارا للمدخرات التي سأجدها بعد الموت يوم القيامة. هذا ليس زهدا، لأنك بهذا تحرم حلالا، كما أن الزهد ليس في إضاعة المال، أن يكرمك الله سبحانه وتعالى بمال فتضيعه وتهدره وتهلك هذه الخيرات، أيضا هذا ليس زهدا، لا هذا ولا ذاك. إذن ما الزهد؟ ونحن مطلوب منا الزهد. الزهادة هي أن تكون ثقتك بما عند الله لك مما وعدك به أكثر من ثقتك بما في جيبك أو في صندوقك. ألم يقل الله مثلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ألم يقل: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه؟ الزهد هو أن تكون واثقا من هذا الكلام الرباني الذي يقوله لك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. تأتي الساعة التي تقتضيك أن تقرض المحتاج، أن تعطيه، فتعطي الكثير والكثير من مالك، لأنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك بدلا مما أنفقت أضعاف ذلك. الزهد هو أن تبذل المال عند الحاجة إلى بذله، عندما يدعوك الشارع إلى البذل، وأنت مطمئن وواثق من قول الله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فإن أنت وثقت بما يقوله الله وفرقت أو أنفقت هذه الأموال التي تحت يدك أو في جيبك أو في صندوقك بدافع من ثقتك بما يقوله الله عز وجل، فهذا هو الزهد، وهذا هو الزهد البناء، هذا هو الزهد الذي يبني المجتمع بدلا من أن يهدمه، هذا هو الزهد الذي يرفع ويشيد أركان الحضارة بدلا من أن يحطمها. أما الزهد الدخيل الآخر الذي هو الإعراض عما رزقنا الله سبحانه وتعالى من مال ومتع، فذلك زهد شطب القرآن عليه وحذر منه كما سنقول فيما بعد. لكن تعالوا أيها الإخوة الآن إلى مشكلة نجمت وظهرت لنا من هاتين الشريحتين من نصوص القرآن اللتين أصغينا إليهم بالأمس. أصغينا إلى الآيات التي ينبهنا الله سبحانه وتعالى فيها إلى تفاهة الدنيا، وإلى أن الدنيا بكل ما فيها من خيرات ومدخرات متاع الغرور. ولاحظنا أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن لا نخدع بذهب الدنيا ولا بفضتها ولا بخيولها ولا بشهواتها ولا بأهوائها، لأن ما أعده الله لنا أفضل. لكن ها هو اليوم ينهانا عن أن نعرض عما قد أعلن عن تفاهته، ينهانا عن أن نتسامى عما أكد لنا أنه متاع الغرور. فكيف التوفيق؟ كيف يتم تنسيق بين تلك الآيات وهذه الآيات؟ نحن نتصور يعني في الظاهر أن الإنسان الذي يركن إلى تلك الآيات التي تقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أغلب الظن أن الإنسان الذي يركن إلى تلك الآيات سيجد ثمرة هذه الآيات أن يشمئز من الدنيا، ومن ثم ينبغي أن يقفز فوقها ولا يتعامل معها. وأغلب الظن أيضا أن الذي يصغي إلى القسم الثاني، نعم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ويصغي إلى الآيات الأخرى التي أصغينا إليها الآن، أغلب الظن أنه سيتعشق الدنيا إذن ولسوف يلهث وراءها. فكيف نجمع بين آيات تدعوني إلى الاشمئزاز من الدنيا وبين آيات تدعوني إلى اللحاق وراءها؟ أيها السادة والسيدات، ليس بين هاتين الشريحتين من النصوص القرآنية أي تناقض، وليس بينهما أي تعارض، بل إن التربية القرآنية المثلى للإنسان الذي يريد الباري عز وجل أن يجعل منه رجل الحضارة الإنسانية المثلى البناء للمجتمع الإنساني الأمثل، هذه التربية لا تتم إلا من خلال أن يتشرب ذهنه وعاطفته كلا من إيحاءات الآيات الأولى وإيحاءات الآيات الثانية. أي أن الله عز وجل يريد منا أن نتشبع بمعنى الآيات التي تقول إن هذه الدنيا متاع الغرور اختصار، ويريد منا أن نتشبع أيضا بالآيات الأخرى التي تدعونا إلى التعامل مع الدنيا. ما الرصيد؟ ما الحصيلة التي سنصل إليها إذا تشبعنا بتلك الآيات وبهذه الآيات؟ النتيجة هي التالي: أننا عندئذ سنقبل إلى الدنيا، سنقبل إلى خيراتها، إلى متعها، إلى اللذيذ من المتع التي فيها، ولكننا سنقبل إلى ذلك كله إقبال المكلف بأداء وظيفة. سنبني المجتمع وسنبني الحضارة، وسنقبل إلى ذهب الأرض وفضتها وخيراتها ونعيمها وكل ما فيها من ذخر باطني وخير خارجي، سنقبل، لكن لا إقبال المتعشق، لا إقبال المتلهف، لا إقبال الإنسان الذي تناول كأسا من الخمرة فارتشف ثم ارتشف حتى سكر وسمل، لا، وإنما نقبل إلى هذه الحياة الدنيا إقبال إنسان مترفع فوقها، متحرر من خداعها، ولكنه يمد يده إليها ويعمل عقله في استغلالها، لأن الله كلفه بذلك، ولأن الله أمره بإقامة المجتمع، والمجتمع لا يمكن أن يقام ويشاد إلا بواسطة هذه المدخرات، وإلا بواسطة هذه الكنوز والخيرات. وهنا أيها الإخوة، عندما أتأثر بالشريحة الأولى من تلك الآيات وهذه الشريحة الثانية من تلك الآيات وأقبل إلى الدنيا، فأتعامل معها تعامل الموظف
بهذه العدد وهذه الأشياء، عندئذ أستطيع أن أبني المجتمع وأن أحصنه، وأن أبني الحضارة وأن أحصنها ضد الآفات التي تتربص بها، وضد الشيخوخة التي ستتسلل إليها فتجعلها تتهاوى عما قريب. هنا أيها السادة والسيدات، وأرجو أن تلاحظوا، وأرجو أن لا تنعتوا كلامي بشيء من التعقيد والعمق، أنا مضطر أن أقول هذا الكلام وأنتم مضطرون أن تفهموه، لأن هذا هو المفتاح الذي ضاع من أيدي المسلمين اليوم بعد أن استعمله سلفنا بالأمس لإقامة المجتمع الإنساني السليم. هنا يكمن مفتاح الحضارة الإنسانية المسلمة، وهنا يكمن الدواء الذي يبقي هذه الحضارة شامخة، بحيث تستمر وتسير في عهد شبابها ولا تتهاوى وتتراجع إلى شيء من عهد الشيخوخة كشأن الحضارات إطلاقا. الغرب لم يتنبه إلى هذا المعنى، الغرب إطلاقا لم يتنبه إلى أن الإنسان ينبغي أن يترفع فوق هذه الدنيا ولا يؤخذ بها، وأن يعلم أن هذه الدنيا عبارة عن ممر كما قد قلنا، ثم ينبغي أن يقبل إليها، لكن بدافع كونه موظفا لا بدافع كونه متعشقا لها، لا يعلمها. ومن ثم فإن الأمم الغربية عندما بنت الحضارة بنت بدافع من التلهف على المال، بنت الحضارة بدافع من التعشق لهذه الخيرات، ومن ثم بنيت الحضارة وأنشئت كما سنقول بعد قليل، لكنها كانت تحمل في باطنها بذور فنائها، كانت تحمل في باطنها عوامل شيخوختها. ما لبثت هذه الحضارة بعد قرنين أو 3 قرون على أكثر تقدير أن تراجعت ثم ذبلت ثم تهاوت. ولذلك يقول كثير من علماء الاجتماع وفي مقدمتهم الباحث الألماني شبينجلر إن الحضارات لها أعمار كأعمار الإنسان، فالحضارة تبدأ بطفولة حضارية ثم تقوى ثم ترتفع إلى مستوى الشباب، ثم يستمر شبابها إلى حين، ثم ما تلبث الحضارة أن تتراجع وتتهاوى. وهم يقررون أن هذا شيء آلي، وما ينبغي للباحثين أن يتساءلوا عن العوامل والأسباب ذلك، لأن هذه طبيعة كطبيعة الإنسان، لا بد أن يشيخ ويهرم ثم يموت، والأمر ليس كذلك. سبب ما يقوله الغربيون من هذا الكلام أنهم لم يتنبهوا إلى مفتاح الحضارة وإلى الدواء الذي يحصن الحضارة ضد الشيخوخة. الدواء ما هو؟ هذا الذي نبهنا إليه القرآن، هو أن نتبين متع الدنيا وشهواتها وأهواءها أولا من خلال الهوية التي قدمها لنا رب العالمين عن الدنيا، أنها شيء تافه وأنها عرض زائل وأنها العاجلة وأن الإنسان ما ينبغي أن يركن إليها. لكن إذا عرف تفاهتها وعرف هذا المعنى، ينبغي بعد ذلك أن يصغي إلى قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم. انظروا عندما يتمازج ذلك اليقين مع هذا التوظيف، فإن الإنسان يتعامل مع المكونات دون أن يؤخذ منها بخداع، دون أن تستهويه، ودون أن تهيمن عليه. وكأنكم تقولوا: فلنفرض أن الإنسان سار في مناكب هذه الأرض واستهوته شهوات الدنيا وتأثر بها وسال لعابه عليها وتعشق، ما الذي سيحدث؟ سيكون أكثر سعيا وأكثر نشاطا إلى بناء الحضارة. لا أيها السادة والسيدات، عندئذ الأمم ستتنافس عندئذ في سعيها إلى إقامة الحضارة عن طريق هذه الخيرات التي تتعشقها النفوس، ولا بد أن يتحول السباق إلى صراع، ولا بد أن يتحول الصراع بعد ذلك إلى خصام وحروب، وعندئذ تتآكل القوى المتناقضة ويتهارج الأمم بسبب أن كل منهم اتجه إلى هذه الدنيا بدافع تعشق، بدافع لهفة، وعندئذ تصطدم القوى. وإن كانت الدنيا تتسع للجميع، خيرات ومدخرات الأرض تتسع للجميع، ولكن عندما أسعى بدافع من التعشق وتسعى أنت بدافع من التعشق ستتصادم القوى، ولسوف نجد أن الخيرات أقل من أن تكفي لإنسان، وهي كثيرة، وعندئذ نصاب تماما بمثل ما قال المتنبي. ولعلي قد ضربت المثل في يوم ما بهذين البيتين: كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا. ومراد النفوس أهون من أن نتعادى فيها وأن نتفانى، هذا هو الداء، ولكن الدواء هذا الذي يضعه أمامنا القرآن. أحسب أن الوقت لا يسمح بتفصيل القول في هذا الموضوع، سأتمم هذا الكلام إن شاء الله تعالى في حلقة آتية، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.